القل حبتا والصحار أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
أن تقدم حيث يتطلب الأمر إقداما وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما
وكلاهما طرفا نقيض فيهما فتن تؤرق ليلنا وتسهد.
طبعا هذا على زوجته في الغزل والرومانسية وأنا والدي الله يرحمه من هذا النوع. هذا مع هذا لما يصورون إخواني أغلب صورهم هكذا بس حط رقم السجل المركزي ومخدرات ومسدسات.
أنك قضيت ميعة شبابك وفتوتك ونشاطك الدعوي أكثر من 50 سنة في التحدث عن عذاب القبر للأمة، ألا تفكر أن تختم حياتك بالحديث عن نعيم القبر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الملامح الوسطية. أنا عندي رسالة الماجستير اللي عملتها في السودان في جامعة أمدرمان أصول الوسطية في القرآن الكريم لمنها الحكمة ومنها الاستقامة ومنها العدل ومنها البينية ومنها الخيرية. فلا يمكن تكون هناك وسطية بدون حكمة، ولهذا الله قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. النقطة الثانية الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والصراط المستقيم كما قال الشيخ عصام، وكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والوسطية تدخل في مجال العقائد وهذا مفصل واسع، وتدخل في مجال العبادات وفي التشريع، وتدخل في مجال الحريات. ولهذا الوسطية القرآن الكريم في الحديث عن الحرية، على حرية التعبير، على حرية التفكير، على حرية الاعتقاد، على الحرية الشخصية، إذا قارناها بالفكر الإنساني الآخر فما فيش مقارنة نهائيا. فالفكر الإنساني يعتبر أن الحرية هذه من حقوق الإنسان. من وسطية القرآن أن يعتبر الحرية التفكير والتعبير هذه صفة من صفات الإنسان، ولهذا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم عليه السلام في بداية أول شيء علمه كيف يتحدث، كيف يعبر عن نفسه قبل الصلاة، قبل الأكل، قبل ستر العورة. ولهذا قالوا صفة أصيلة في الإنسان اللي هي الحرية، وهذه من وسطية القرآن في الحديث عن الحريات. وبالتالي هنا عمق أكبر وأعمق أمام من يتحدث عن الحريات في الفكر الغربي. الوسطية أيضا في مفهوم الشورى، في مفهوم الشورى مثلا، وفي حقوق الإنسان وفي حقوق المرأة وفي السلطة التشريعية. الغرب تحدث عن السلطة التشريعية جعلها مطلقة، لكن في المفهوم الإسلامي مقيدة بالمرجعية العليا المتمثلة في شرع الله سبحانه وتعالى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كذلك الوسطية في السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية في الإسلام هو موظف، هو خادم لشعبه، هو أجير، هو مقيد بالتشريع وبالمراقبة من قبل الشعب، بعكس بعض الشعوب تعطى له مطلقة. وبالتالي الوسطية تدخل أيضا حتى في السلطة القضائية. فالوسطية مفهوم ضخم وهائل وعظيم مارس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبارك الله فيكم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذه دعوة للوسطية، لأن الأخذ بطرف من الدين معناه أن هذا الإنسان ينفصل ويبقى الدين على قوته ومتانته، لن يؤثر هؤلاء في صياغة الدين مفهومه الأصلي، لكنهم يأخذون بطرف منه كما قال سبحانه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فسددوا. والسداد معناه أن الرامي يحدد أو يوجه سهمه إلى صلب الموضوع المقصود، ولكن هذا لا يتأتى، وقد علم الله من طبيعة البشر أنه لا يتأتى بكل حال، لا للأفراد ولا للأمم والجماعات. ولذلك قال وقاربوا، فمن لم يستطع أن يسدد فعليه أن لا يبتعد ويرى أنه ما دام الأمر مستحيل معناه نأخذ راحتنا، لا، أن لا تبتعد قليل كثيرا عن دائرة المركز. وأبشروا أيضا، هذا في معنى التبشير والبشارة، وأن يكون قلب الإنسان موصولا بالله، عامرا بالثقة بالله سبحانه وحسن الظن به. واستعينوا بالغدوة والروحة، هذا أيضا نوع من السلوك الشخصي في عبادة الله وفي قيام الليل، شبهه بالمسافر الذي يحتاج إلى أن يسافر أول النهار يمشي قليلا وآخر النهار يمشي قليلا وشيئا من الليل وشيئا من الدلجة. ثم قال عليه السلام والقصد القصد تبلغوا، فجعل أن الهدف هو القصد، وأن يسعى الإنسان إلى سواء السبيل ولا ينشغل ببنيات الطريق. التخلص من ردود الأفعال، سواء كانت ردة فعل أخلاقية، يعني إنسان مثلا كان منحرف ثم تاب، فتجد هذا الإنسان في الغالب لا يكفي ما يكفي الناس خاصة في البداية، وقد يرى أن الناس مفرطون مقصرون، وذلك ربما ينحرف في الطرف الآخر. أو ردة الفعل السياسية، يعني في أي مثلا كيان معين أنه ربما يكون غافلا، ففي لحظة ما يفيق على خلل معين فقد يتصرف بطريقة ليست مدروسة ولا تعتبر سياسية، لأنها كانت خاضعة لردة فعل، فردة الفعل غالبا لا تخلو من الجنوح. ولذلك كلما استطعنا أننا نتخلص منها في نظرتنا للأمور كان هذا أفضل. وأعتقد أنه الحل هو الوعي بالذات ودوافعها أولا، والتدارك والتصويب والمراجعة، بمعنى أن الإنسان لا يعتبر نفسه أنه خلاص قد وصل، وإنما عليه أن يراجع نفسه في كل وقت، فلا يقع أسيرا لنفسه ولا أسير لمثلا جماعة أو منهج أو طريقة نشأ عليها واستقرت في نفسه. فالوسطية تعني قدرة الإنسان الدائمة على التسديد والمقاربة والقصد.
طرحت الوسطية بهذه المؤسسية الضخمة والعالمية لأن في إشكال في الواقع، وإشكال كبير وفي بيئتنا نحن المسلمة. إذا جاءت كردة فعل لتأصيل انحراف، ولكن كما قال الشيخ سلمان قبل قليل وركز جدا على ردود الأفعال وأثرها، لكي نفرق ونعرف على من يقع الجرم، وهل الحل ينطوي في قضية تبصير الشباب أم أن الحل أكبر لمسؤولية كبرى يجب أن نشخصها ونكون صرحاء مع بعض. محبة لكل فعل رد فعل، لكن لكل فعل رد فعل في السلوك الإنساني، ما هي النتيجة؟ مضاد له في الاتجاه؟ لا تدري ما هي النتيجة. يعني مثال، أنا يشتمني إنسان، ستكون لك ردة فعل قد تكون سامسة كامنة، قد تكون ابتسامة ساخرة، قد تكون قذف بشيء، قد تكون رفع قضية في محكمة، قد أزورها في نفسي ليوم ما، قد أشهر به، قد أرد بالمثل، قد أقتله، لا نعلم. يخلقها الظرف والتقدير والوعي والتحكم إلى آخره، كائن مركب معقد كثيرا. طيب، ما الذي حصل؟ عندما نأتي إلى واقع الأمة ونرى في 100 سنة الأخيرة وما وأقل، ما الحاصل؟ الحاصل ونحن نتناول موضوع الوسطية نركز على العرض ولا نذكر جذور المرض وأسبابه ونحفر في بنيته الأصلية. بنيته الأصلية، ألم تعلمون أن الوسطية من معانيها العدالة وهو أهم معنى؟ بنيتها الأصلية العدالة. لما فقدت العدالة اختفت الوسطية. من أين ولد التكفير؟ من السجون والاعتقالات والتعذيب. كانت عندي سلسلة برامج على الهواء بعنوان ساعة صريحة، كانت الحلقة الثالثة التعذيب في السجون العربية، فوضعت لقطة لصوت الشيخ عبد الحميد كشك اللي تربيته على أشرطته، لقطة صوتية، قال بالنص يا أخواني: إن الأفكار لا تغير بالكرباج، إن الأفكار لا تغير بإطفاء عقاب السجائر في مواطن العفة والكرامة، إن الأفكار لا تغير بتعليق الآدميين كما تعلق البهائم في السلخانات، إن الأفكار لا تغير بوضع الطوق الكهربائي في الرؤوس، إن الفكر لا يغير إلا بالفكر. في السابق لما كنت ألتقي في جماعة التكفيريين والجهاديين وأفتح معهم ونجذب بعض شبابهم قبل أن يتهور أو يذهب إلى، كان يقول لي واحد منهم، قلت له ها وين الوضع الآن؟ نفس أول كان يقولون فجر ثم فكر، أيام دخول الأمريكان على العراق والاستباحات، قلت له والحين؟ قال لا فجر ولا تفكر بهذا النص، ويقولها جادا وليس مازحا. حبيبي استنطر بعد، انتهى استباحة كاملة للأمة بأيادي الأمة ومتآمرين من الداخل ومداوى، يعني مشكلة، هذه مشكل كبير. لذلك ادخل على النت وافتح على بحث صناعة التوحش، يراد لنا أن نتوحش، يراد حتى من الوسطيين ومن المعتدلين ومن الذين يخرصون بصدق بهذه السياسات الخارجية والإقليمية ومن تعرفون أن نتوحش، أن نكون من هذه يدفعوننا دفعا وبشبابنا. إذن الظلم هو الذي يدمر الوسطية، والعدل كما علمتمونا ولا تكن للخائنين خصيمة، بس ليقرأ المسلم سبب نزول هذه الآية في إنصاف اليهودي. أختم بأن إضافة إلى هذا غياب العدالة في أمتنا، هناك شيء آخر يدفعنا أن نتخلى، يدفع كثير من أولادنا أن يتخلى عن الوسطية. عندما تفتح الإعلام والمؤتمرات والكتاب لسب الإسلام على مدار الساعة، أصبح شيء يعني مقزز ما كان مسبوقا في قبل 4-5 سنوات. هجوم على الأحكام الشرعية، هجوم على ثوابت الإسلام، تشويه للحجاب، إسقاط واجبات شرعية، بلبلة كبيرة في غسل أدمغة. ماذا تنتظر مني؟ إذن تحقيق العدالة وإبقاء الرحمة. واسمعنا نختم بهذه النصوص النبوية الشريفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، كان رحيما في بيته، كان رحيما في جيشه، كان رحيما في صحبه، كان رحيما في فقرائه، وكان رحيما على خصومه، ويطبق العدالة فيهم. تبون وسطية يا جماعة؟ طبقوا هذا. أما أن تصير لجان ونأتي نعالج المشكلة، فالمسؤولية مسؤولية أنظمة وليست مسؤولية أفراد بالدرجة الأولى طبعا.
نرقى بأحلام الشباب.
عام 1986 أعلنت جمعية الطيران الأمريكية عن مشكلة لديها وكادت أن تعلن إفلاسها، فعملوا اجتماع كبير جمع مجموعة من المستشارين وأعضاء الشركة ومجلس الإدارة، وبدأوا يتدارسون الأسباب ووضع الحلول. فواحد رفع يده من الموجودين قال أنا عندي اقتراح، إن احنا نشيل زيتونة من الثلاث زيتونات الموجودة في السلطة التي تقدم للمسافرين. فقال له واحد يعني الشرى مو عليك، على اللي أصلا دعاك أن تحضر مثل هذا الاجتماع الكبير الذي نريد فيه حلول كبيرة. قال طيب يا أخي لحظة خلونا نفكر ونتأمل فيها. فلما حسبوها وجدوا أنهم عندما يزيلون زيتونة من السلطة لا تؤثر في الجودة ولكنها تؤثر في السعر والتكلفة، وجدوا أنهم سيوفرون أكثر من 120 ألف ريال في السنة. أيها الكرام، كم من الزيتونات التي يمكن أن نفعلها صغيرة في حياتنا تعطينا نجاحات تراكمية كبيرة. زيتونة في تعاملك مع والدتك، زيتونة صغيرة يومية في تعاملك مع أبنائك، زيتونة في تعاملك مع والدك، زيتونة في تعاملك مع أصدقائك. أيها الكرام، تذكروا أن زيتونة مع زيتونة مع زيتونة تصنع الفرق بإذن الله، وخير الأعمال أدومها وإن قل.
نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنماط الشخصية الآن، هذه الصورة العامة، لما نقرب الكاميرا منهم راح نجدهم 16 نمط. إحنا في هذه القاعة كل شخص فينا له نمط واحد من 16، هذا نمط الأصلي. هذا اسمه عملي عملي، تحليلي تحليلي، ودي 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 ودي، هذا الشخص اللي يقترض أموال عشان يقرض الآخرين، هذا الشخص تعبيري تعبيري. الأربعة اللي بالوسط متميزين جدا لأنهم ماخذين من كل شيء. فهذا اسمه عملي ودي، قيادة درجة أولى، لأن عنده جانب الإنجاز وعنده جانب مراعاة الناس. هذا اسمه تحليلي تعبيري، ممتاز جدا لنفس السبب. الوسط أفضل، هؤلاء الأشخاص يحتاجون دورات تخطيط استراتيجي، تنظيم الوقت، اتخاذ القرار، أقول شوية شيء عمق هنا. هذه المساحة يحتاجون دورة فن جمع المعلومات، هذا يحتاجون فن استثمار المعلومات، هذا جمع المعلومات فكبرت عليه المعلومات صارت أكبر منه، يا جماعة أنا أقول بعض الأشياء السريعة ونختم في هذا نختم في موضوعي. راح أجيب أشياء ليس من مجال الدعوة في الحياة الزوجية واللي أقولها قصص حقيقية. شخص تزوج ثالث يوم من الزواج طلع مع زوجته العروس بالسيارة يتمشون على الكورنيش يبي طلع في الطريق يبي يشربها عصير. العملي كيف يقول حق زوجته تبين عصير؟ العملي جاد تبين عصير؟ شوف تبين شوف الطلب مو تحبين ايش رايك تشتهين ايش تحبين تبين عصير. اذا زوجته وديه راح تنشا مشكله خطيره. الوديه من اول مره ما تقول نعم يستحون ظنا منها بانه سوف يلزم عليها يعيد عليها. فلما يقول تبين عصير شو تقول الوديه؟ لا شكرا على راحتك. ايش دقيقه راح يسمع البكي هذه بكاء ام دمعه هذه اقول ناس بكت هو مستغرب ليش تبكي لان صدمها يقول لها قلت لك قلت لا هذا الشخص قبل لا يحرك بالبيت شوفي مثل الحلال قبل لا نطلع اذا تبين عصير بس قولي لي عشان مو نطفى ماكل عصير رجعيني مره ثانيه على البحر خلنا نحط خطه للنزهه. هذا تحليلي منظم هذا منظم هذا التعبير يجمع الودي ما عنده مشكله وديش بعصير لا شكرا انا عشان خاطري في محل جديد والله انا ودي اعزمك عشان خاطري. التعبير هذا عالم ثاني. المانجا تبي مانجا اذا زوجته عمليه ايش راح تقول له؟ شوف قسم بالله العظيم اذا عدت هذه الحركه مره ثانيه ما تشوفني احنا مو قاعدين عاد احنا ايه هذول مدونيتهم هذا مديده هذا من نوع يسمونه تشي مديده. حتى الاطفال تبدا طفل ثلاث سنوات راح تشوف نمطه خالص النمط واضح شفته. فهذه الاشياء الان وين الكلام اللي فيه؟ كيف نقدر نتودد للاخرين؟ اعرف الانماط ما مو معناها اني اتقمص شخصياتهم بس دائما خل عينك انجز المهمه لكن لا تنسى المشاعر. الشكر يا جماعه لا خيل عندك تهديها ولا ماله فلسه تكون كان لم يسعد لحاله. بعض الاشخاص اللي صار هنا بالذات اللي صار الزوج هنا واعطوه لجنه ايقافيه او مسؤوليه دعويه هذا راح ينسى اهله. هذا بالذات الأربعة اللي فوق إنجازات عالية برا وضعف شديد في البيت. يا جماعة أنا عندي تقصير مثلا المط أنا عندي تقصير سلبيات عندي ذنوب بشر بس أنا في جانب الرومانسية أعتبر جيد. يعني ما أبالغ إذا أنا في البيت مع أم خالد ما أبالغ إذا أنا أعطي نفسي 9/10 والفضل لله سبحانه وتعالى. بس عندي أشياء ثانية مزعجة بالنسبة حق أم خالد. قبل مع ذلك قبل سنتين رحت العمرة مع زوجتي مع ورحة بنتي عزمت في العمرة اني اقول حق مخالد كلمة سمعت يعني صديقي والده قال الكلمة العم عبد الله مع ابنه طلال وزوجة طلال. فلما جو عند الحجر الاسود عمي عبد الله مسكي طلال وقال يا رب اشهدك اني راضي على طلال. احنا نضحك ابنانا بس حقيقة يا جماعة انا ما بيحرجكم كم واحد فينا في هذا الموضع قال لابنه او بنته او زوجته بصوت عالي هذه الكلمة؟ قليل لكن يدعو لهم. فأنا عجبتني الكلمة قلت بطبقها وأنا أطبقها عادي لأن أنا في البيت أقول حق مخالد حبيبتي وعمري أنا أقول حق مخالد. يا جماعة أصلاً أقول كلمة ما عندي مشكلة في الرومانسية لكن بشر. لما رحنا العمرة داخل إيش النية؟ بقول حق مخالد واضحة إني أحبهم وراضي عليهم. الحين داخل مخالد ما تدري إلى اليوم ما تدري طفنا الطوفة الأولى جيت عند الحجر الأسود راحت داخل ما طلعت. أنا طبعاً أنس الكلمة عادية عندي. الثانية باختصر قصة ثلاث طوفات ما طلعت وأنا حديث النفس داخل أبو خالد لأن ما ألفتها من قبل أول مرة أعملها. يا جماعة باختصر قصة طبعاً السبب الحقيقي وأنا إخواني أقول لكم إياها بدون حرج السبب الحقيقي إن ما تطلع الكلمة فيني بقايا كم واحد بجهل بولهب صغار داخلي فيني بقايا من جاهلية وجاهل ولها بالصغار. إذا جيت بحسن حق زوجتي شو يقولون؟ مراضين. سابع طوفة خلصنا فأنا قلت خالد خلصنا فحطيت إيدي بنعومة على رأس مخالد وعلى رأس وضحة وقلت يا رب أشهدك أني راضي عليهم وأحبهم. طلع مو بجاهل ولهب دار الندوة كلها عتبة وأمية وأبي اطلعوا الشباب أعداد كبيرة داخل. أنا ما علمت خالد لكن أي واحد يبي يحسن حق زوجته أو أبنائه بشيء وما ألفه من قبل الشباب عاد أنا ما أعرف أنه عندكم أنا قلت اللي عندي أنت الله علمنا عندكم سجاح ممكن أم لهب ما كل واحد فيه شوية إنك امرؤ فيك فيك صح فيك جاه ومنه اللي في أبو ذر رضي الله عنه اللي منه وذر يعني. فالواحد لما يجي يغير حتى اليوم لما يريد أن يغير مع الطلاب مع الناس مع العاملين معاه، هل هو فعلا ما نساهم؟ هل هو أثقل عليهم بالعمل دون قصد دون قصد وهم ما يحبون يردونه، خاصة إذا كان المسؤول والقيادي شيخ يتحرجون الناس يردونه لكن أثقل عليهم فينسون أنفسهم في الدروس، ينسون أنفسهم حتى بخطاباتهم ينسون يشكرون الثانيين. ماشي يا جماعة، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. سم
أفضل الأنواع
الأربع اللي بالوسط معتدل مع الجميع.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
فضيلة الشيخ، الأمة تمر بمرحلة صعبة الآن، والآن التحالفات العالمية ما بين الغرب وما بين الإيرانيين في المنطقة واضحة يعني، أخرتها في اليمن وفي العراق وفي سوريا. رؤية الشيخ في المقاومة الشاملة كيف تكون؟
صحيح إن هذا موضوع يعني أنا اقترحته على الشباب، يعني الحق قال أنا لست ممن يدندن كثيرا حول قضية العدوات الخارجية لأن الانشغال بالهم الداخلي أساس، ولكن التمدد الإيراني الفارسي ولو سميه الشيعي لأن هناك شيعة عرب لا يؤمنون بهذا المبدأ وهناك أناس، ولكن التمدد الإيراني الذي استغل المذهب ووظف المذهب وركب المذهب لصناعة ولاءات وتحالفات وبطموح توسع إمبراطوري لا يشك فيه قاري لا أقول عاقل في أفريقيا وفي البلاد العربية في العراق الآن وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي الخليج، وهم حاولوا أن يوظفوا المجاميع الشيعية في كل مكان للولاء لهم، وهذا أنا أقول هذا ينفع السياسة مؤقتا ولكنه يضر المذهب، لأن ربط المذهب بدولة الدولة تذهب وتجي وتقوم وتسقط، وإيران هي دولة أقليات، أعتقد أن الفرس في إيران حدود 30% و70% هم من الأقليات من كافة من العرب ومن الأذريين ومن إلى آخره يعني، فهي دولة أقليات، ولذلك أعداؤها لن يجدوا صعوبة في تفكيكها وتحريك هذه الأقليات بطريقة أو بأخرى. هذا الحشد الذي تحاول إيران بجمع الشيعة إليها في كل مكان هو قد ينفعها كدولة ولكنه يضر بالمذهب، لأنه عندما تتهاوى هذه الدولة أو تنكفئ على نفسها بسبب ظروفها الاقتصادية أو مشاكلها الداخلية سوف تضطر إلى أن تتخلى عنه، وسيكون تاريخهم أنهم ولاءهم تبين أنه لإيران. ونحن فجعنا صراحة وكثيرون أنه الأصوات اللي كانت معتدلة في أوساط الشيعة وكانت تتكلم عن الوطنية يعني الكثير منها ذاب ولم يستطع أن يحافظ على توازنه ولا على اعتداله وحياديته، وأصبح يكشف عن نوع من الطائفية على الأقل السياسية.
أنا أدخل لسؤالي سؤال، أنا أولا سرني الشال الذي عليك وهو لباس جميل.
الشال
الذي لبسه الشيخ، فأقول منين لك هذا أولا، وأنفذ إلى سؤالي، أما تلاحظ أن في اللباس أو الشكليات أو الجزئيات والفروع غلبناها في مجتمعاتنا على المعاني والمقاصد؟
أما هذا فمن مني لأنه منك وأنت أنا فمن أنا، طعامي طعامك وطعامك طعامي. أنا دخلت غرفة الشيخ وأعجبني هذا الشال فادخرته، ولكن الشيخ من
أن يقول إن منه
إيه لا، ومن حكمة الشيخ قلت له أنا أصدقني هل ترى أنه مناسب لي؟ قال هو مناسب بس تلبسه مرة ارفض فيه، يقول اهتم فيه يخاف أن أمسح وجهي فيه. فالحقيقة فعلا الموضوع هذا كاتب فيه مقال الأسبوع هذا عنوانه حق الله، وذكرت في صدر المقال محاضرة كنت ألقيتها وذكرت هذا في صدر المقال أني كنت ألقيتها في مسجد صديق العمر الشيخ عبد الوهاب الطريري،
كان عنوان المحاضرة الإغراق في الجزئيات وطبعت في كتيب. فالأسبوع هذا عدت على الموضوع هذا. كان أهم ما في المقال فكرة أنه الغفلة عن الله. يعني نحن ننشغل أحيانا بالتدين وصيغه وتفاصيله وجزئياته عن الدين نفسه. الفرق بين القلب الحي والقلب الميت. قد تقرأ القرآن وتهتم بالتجويد والصفير والقلقلة أو بالإعراب أو بأقوال، ولكن الأهم من هذا كله أن يصل القرآن إلى قلبك بحيث يصوغ شخصيتك. وحقيقة من الأشياء التي يعني وجدتها أنني مناسب أن أختبر فيها نفسي قضية الدموع. يعني إنسان يقرأ القرآن ويتعبد لله ولا تدمع عينه، وهذا يحدث معي. هذا حقيقة دليل على أنه يعني أن على القلب أقفال أو غشاوة أو غفلة تحتاج إلى أن يعني يلامس القرآن يعني شغاف قلوبنا، ويكون اتصالنا بالله وتعظيم الله والكلام عن الله أساس. لأن الأغراق والولع بالجزئيات والخلافيات والفقهيات والولع بتفاصيل السياسة والولع بتفاصيل الحياة نفسها أو الرياضة أو الإعلام، كل هذا حجب. التكاثر بالعلم أيضا يحجبنا عن الله.
إما أن تؤلف الكتب وإما أن تؤلف القلوب. تأليف الكتب أطول أمدا وأضعف أثرا، وتأليف القلوب أعمق أثرا وأقصر أمدا، فأيهما تفضل؟
والله إن جمعت بينهما أستاذ، خلقك الكريم اللي جمع الناس وجمع من عرفك وكتبك، وأنا أدخل في موقعك دائما في موضوعات كثيرة ولا أخرج منه إلا بفائدة.
شكر الله، هذا تواضع من الله.
فالحمد لله.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هناك دعوة وهناك قدوة، فإذا جاءت القدوة قبل الدعوة كانت مؤثرة، لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم.
هذه الحياة التي تتكامل في شخصيته صلى الله عليه وسلم، الحياة في أبهى صورها، حياة الإنسان الذي يريد أن يعيش الحياة.
أردت أن أكون مثل إبراهيم عليه السلام، فأتيت بكل تحف البيت ووضعتها في صف الكبير وكسرتها جميعا. تستغربون أنا لم أقع تحت أشخاص جهلاء، بل كان عندهم العلم، عندهم العلم لكنهم متعصبون.
هدفي الرئيسي في جامعة مكة أن يصل العلم الشرعي إلى كل مكان في العالم.
يعني مقاومة الظلم إذا خلصت النية لله سبحانه وتعالى من أعظم الأذكار ومن أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء.